بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا النداء ليس فيه طلب ولا إنشاء، وإنما فيه خبر وتقرير. فإن النداء إما أن تكون جملته مضمنة الطلب صريحا، أو الطلب من غير صراحة، أو فيها معنى الخبر. النداء إما أن يكون فيه الطلب، وإما أن يضمن معنى الطلب، وإما أن يكون إخبارا فقط. فأن يكون فيه معنى الطلب كقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا يا أيها الناس، هذا نداء من الله للناس يأمرهم فيه أن يعبدوه. إذن النداء هنا فيه الطلب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والطلب هنا هو الأمر، والطلب هنا هو الأمر. النوع الثاني أن يكون الطلب مضمنا الإخبار، أو أن يكون الطلب بالإخبار، أن يكون الطلب بالإخبار، أن يكون الطلب بالإخبار. مثل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن هذا نداء من أيوب لله عز وجل، يدعوه ويقول فيه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن هذا إخبار، ولكن هذا الإخبار ضمن معنى الطلب، ضمن معنى الطلب، ضمن الإخبار معنى الطلب. فكأن التقدير: يا ربي ارفع الضر عني وارزقني الزوجة والمال والولد. ولذلك قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا. ومن أمثلة الإخبار المضمن معنى الطلب، قول الله عز وجل في قصة موسى: فلما تولى إلى الظل قال ربي، أي يا رب، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن يا رب، هذا نداء، وهذا النداء ليس فيه طلب ولكن فيه إيه؟ إخبار. ربي يعني يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا إخبار، ولكن هذا الإخبار ضمن معنى الطلب. فكأن المعنى: يا ربي ارزقني أمنا وزوجة وعزوة وعشيرة. ولذلك قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الآيات. ومنه ذلك أيضا قول زكريا: وزكريا إذ نادى ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إذا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فرد، يعني يا رب لا تذرني فرد. إذن النداء كان فيه إخبار، والإخبار ضمن معنى الطلب، والإخبار ضمن معنى الطلب. إذا كأن المقصود يا ربي أرزقني الولد، أرزقني الولد، وإذن قال الله فاستجبنا له، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إذن النداء إما أن يكون فيه الطلب، النداء إما أن يكون فيه الطلب زي يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو النداء فيه الإخبار ولكن يضمن الإخبار معنى الطلب، يضمن الإخبار معنى الطلب، كقصة أيوب وقصة موسى وقصة من زكريا وقصة زكريا. ويمكن أن يكون النداء فيه معنى الإخبار، الإخبار من أجل التقرير، من أجل التقرير، مثل ماذا هذا النوع الثالث؟ مثل هذه الآية يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن هذا النداء ليس فيه طلب وليس فيه إخبار ضمن معنى الطلب، وإنما فيه إخبار يقصد به التقرير. طيب ما هي الأمور التي أراد الله تعالى أن يقررها؟ يعني يقررها أن يؤكدها، ما هي الأمور التي أراد الله أن يؤكدها؟ هذه الأمور لو سمحت رأيك أنت يا ابني، قوله سبحانه وتعالى إن أرسلناك شاهدا، شاهدا، اثنين مبشرا، ثلاثة نذيرا، أربعة داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، خمسة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، بعد كده ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. إذن الإخبار الموجود هنا فيه معنى التقرير والطلب على بابه، والطلب على بابه. نبدأ نشوف إيه الأشياء التي أراد الله تعالى أن يقررها وأن يؤكد معناها وأن يؤكد نسبتها لرسوله وصفيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك، إنا أرسلناك بشرعة محكمة، إن أرسلناك بشرعة محكمة، وهذا دليل على ربانية رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام موصول بالله لأن الله هو الذي أرسله، وشريعته ربانية، الله تعالى هو الذي أمره بها، فسعادة البشر في ظل هذه الشريعة الربانية. ولذلك جرب الناس شرائع عدة شرقية وغربية ما أجدت معهم فتيلا، ما أجدت معهم فتيلا، والشريعة القائمة التي كان فيها الفلاح والهداية والرشاد هي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك، إن أرسلناك، أرسلناك إيه؟ شاهدا، شاهدا على أمتك وشاهدا على الأمم قبلك. فالشاهد هو المخبر، المخبر بعلم ويقين، الشاهد هو المخبر بعلم ويقين. ولذلك قال الله وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله مخبرا بعلم ويقين. وقال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالشهادة متضمنة العلم واليقين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وعندنا فريضة الوقت التي بها تنتقل من دائرة إلى أخرى، تنتقل من الكفران إلى الإيمان، أن تقول إيه؟ أشهد. لابد تقول كلمة أشهد. لو قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ينظر، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله تضمنت معنى العلم واليقين، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، واليقين المنافي للشك. ولذلك احنا لما يكون في اي قضيه نقول لك هاتوا مين؟ الشهود، مش كده يا اخوانا؟ هاتوا الشهود. وقلت لكم من قبل ان القاضي بيبدا يحقق مع الشهود، يقول له انتوا دلوقتي انتوا الثلاثه وانتوا الاربعه شفتوا المتهم فلان بيضرب فلان بالنار، شفتوه على بعد كم متر؟ فواحد يقول انا رايته على بعد مثلا 6 متر. يقول له طيب انت النظاره بتاعتك ديت نظاره، انت عندك قصر نظر، والجريمه كانت في الظلام، فكيف لك وعندك قصر نظر تستطيع ان ترى ملابس الجاني وملابس المجني عليه، وان تحدد المظروف الذي تم اطلاقه، وان تحدد المسافه، وان تحدد المكان الذي اصيب فيه، وهذا في الظلام وعندك قصر نظر؟ ها، اذن عندما اختبره ثبت ان ذلك الشاهد شاهد يخبر بما لا يتيقن، اذن تبطل شهادته. الثاني يساله طيب الجاني كان لابس ايه؟ يقول له كان لابس مثلا بلوفر ازرق وبنطلون جينز. التحريات والمعينات كان بتقول ان الجاني كان لابس بلوفر بني وبنطلون ابيض. اذا اختلفت الاقوال، اذا هذا دليل على انه اخبر بما لم يعلم، اخبر بما لم يعلم، اذا تبطل شهادته. لكن لو كانت الشهادة مبنية على العلم واليقين اذا تصح هذه الشهادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه بعلم ويقين. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نكتب كل ما تقول؟ فقال أجل، فوالله لا أقول إلا حقا. يعني لا أقول إلا حقا، يعني لا يخرج من فيه إلا ما هو حق، والحق سمي حقا لثبوته وعدم تردده. الحق سمي حقا لثبوته وعدم تردده. يبقى إن أرسلناك شاهدا، شاهدا على أمتك أنك أرسلت إليهم، وأنك أبلغتهم رسالتنا، وأنك أبنت لهم شريعتنا، فإخبارك بذلك شهادة منك على أمتك. طيب، والأمم السابقة أرسل الله تعالى الأنبياء إلى أقوامهم، أرسل نوحا إلى قومه، وعادا أرسل إليهم هود، وأرسل الله تعالى إلى فرعون موسى، وأرسل الله تعالى إلى أهل مدين أرسل إليهم شعيبا. فما من أمة إلا وفيها نذير بل ونذر. فمن الذي يشهد أن الرسول الفلاني هو الذي بلغ رسالته إلى أمته؟ الأمم تجحد. فمن العجيب أن الذي يشهد على الأمم السابقة هو من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته، ويشهد أيضا على الأمم قبله، وهذه خصيصة لم تتهيأ لنبي سواه صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا. مسألة مهمة جدا يا أخوانا، مسألة التبشير. ولكن ليس المقصود بالتبشير أن أقول أبشر، ولكن التبشير منه ما يكون بالقول ومنه ما يكون بالفعل، منه ما يكون بالقول ومنه ما يكون بالفعل. والفعل يشمل العمل والحال، فصار التبشير على ثلاثة أنحاء: تبشير بالقول، وتبشير بالفعل، وتبشير بالحال. وتبشير بالحال عندما تتكلم فلا تختار من قاموسك اللغوي إلا الكلمات الطيبة الرقراقة واسعة الدلالة الطيبة التي تدل على مضامين الرحمة واليسر والرفق والمجاوزة والعفو واللين إلى غير ذلك. إذن هذا تبشير بماذا؟ بالفعل. هذا تبشير بالفعل. لو حدثت هناك مصيبة، مثلا أخ نازل فرجله التلت فنقلوا المستشفى، كيف يمكن أن تنقل ذلك الخبر؟ يمكن أن تقول إن الأخ الفلان ونازل على السلم رجله كسرت ونقلوا في حالة خطيرة في المستشفى مثلا، تقول هذا الكلام. ممكن تقول الحمد لله المسألة بسيطة ويسيرة، هي تانية بسيطة إن شاء الله، وبالعلاج البسيط اليسير سيكون. الجملة نقلت بالصورة الثانية. أي الطريقتين أفضل للإخبار، الأولى أم الثانية؟ الثانية، مما لا شك هي الجملة الثانية. فالتبشير بالقول هذا أمر طيب لابد منه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن أمرهما أن يبشر ولا ينفر. كذلك الإتيان بالأخبار السارة، الإتيان بالأخبار السارة، امرأة بتلد وبعد الولادة أصيبت بإغماء، وبعد الولادة أصيبت بإغماء، فأنت تريد أن تنقل لزوجها عبر الهاتف ما حدث، ماذا تقول؟ يمكن أن تقول إن زوجتك أنجبت غلاما وهي في حالة خطرة وهي الآن في غرفة الإنعاش مثلا. الجملة الثانية: ما شاء الله زوجتك كانت بحالة طيبة ولكن تحتاج إلى بعض الأكسجين، وهم الآن يمدونها بالأكسجين، ورزقك الله بغلام طيب جميل. أي الجملتين أفضل في النقل، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ولذلك لو تتبعنا ألفاظ التبشير في القرآن لوجدناها في سياقات جميلة. قصة إبراهيم: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وجاءته البشرى، إيه البشرى؟ البشرى بأن رزق أو أن سيرزق بغلام. إذن تبشيره وإخباره، إخباره بأن يرزق الغلام سمي ذلك إيه؟ بشرى، سمي ذلك بشرى. ولذلك أيضا أهل الجنة يقال لهم قبل دخول الجنة: بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم جنات. فالتبشير لا يقال إلا من أجل التأنيس وإدخال السرور على القلب. ما ينفعش مثلا واحد إحنا رايحين نعدمه نقول له أبشر إحنا رايحين نعدمك، ما ينفعش أبدا. ولكن اتحكم بالإعدام وبعدين بعد ذلك خفف الحكم إلى ماذا؟ إلى البراء، نقول له إيه؟ أبشر لقد أفرج عنك. إذن التبشير فيه معنى التأنيس، في معنى التفريح، في معنى تفريج الكرب، إزالة الهم. فنحن محتاجون في الدعوة إلى الله إن احنا نستعمل ألفاظ إيه؟ ألفاظ الرقة والرحمة والتأنيس والتأليف. هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. كذلك يكون بالفعل التبشير، يكون بالفعل. مثل ماذا؟ مثل تفريج الكرب عن المكروبين: مكروب أتى إليك وأمل فيك العون وأنت تستطيع عونه، انت راجل فاتح، ربنا فاتح عليك وتستطيع عونه. قال لك والله ظروفي كذا 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 كذا، لأن الطلب إما أن يكون بالإخبار وإما أن يكون بالسؤال. ممكن واحد يقول لك والله أنا ظروفي مزنوقة جدا والعيال تعبني شوية وعندي ولد مريض، ادعو الله أن ربنا يشفيه وكده، لم يطلب شيئا. ولكن كونه أخبرك بحاله دلالة على ماذا؟ أنه يحتاج المساعدة. وهناك حيقول لك أنا عاوز 1000 جنيه عشان أنفقهم على الأولاد والبتاعهم ما إلى ذلك. إذن هناك إخبار عن الحال، وهناك طلب، وهناك طلب يقصد به السؤال. التبشير أيضا بالحال، مثل أن يتهلل وجهك وألا تقطب بين جبينيك. ما تكونش مثلا كده تكلم واحد وتكشر له كده وعينك مجموعة لبعضها ووشك مكرمش، لا، لابد من سماحة الوجه وطلاقته. ولذلك قالوا حسن الخلق، حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، ده حسن الخلق. حسن الخلق إيه؟ حسن الخلق في 3 جمل: بذل الندى، الندى أي المعروف، وبادر المعروف بسؤال وبغير سؤال. بذل الندى 2، كف الأذى، اللي يؤذيك ما تؤذيهوش، ما تقولش اليد باليد والسن بالسن والبدء أظلم زي ما الناس بتقول، لا، كف الأذى، لا تكن مؤذيا لأحد. لابد أن يتصور الخير من جهتك. يبقى راجل بيؤذيك وانت تقول غفر الله له، سامحه الله، أسأل الله تعالى أن يغفرنا وله، لعله فعل ذلك متأولا أو معذورا، لعل له فيئة إلى الخير وأوبة إلى البر. شوف الكلام الجميل ده، ده برضك يعتبر ألفاظ إيه؟ ألفاظ تبشير. مش يؤذيك بشيء، والله ما نسابك لما أقطع رقبتك وأنا هفية ولا هفة، لا. ولذلك في الحديث الذي في إسناده كلام الرجل الأنصاري الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة 3 مرار، فلما خرج مع عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يجده يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار في فراشه أي تقلب ذكر الله إلى أن يقوم لصلاة الفجر. عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، لم أسمعه يقول إلا خيرا. ففي هناك ناس لو قعدت معهم عافاك الله تشعر إن المجلس بتاعهم عبارة عن معجن، لا يتركون أحدا إلا ولغوا في عرضه، سواء كبير صغير شيخ طالب علم، لسانهم هذا كالسيوف المسلطة تريد اجتثاث رقاب الخلق. هؤلاء تجنبهم أولى وأفضل، ولكن لابد للسان أن يمسك، فلا يطلق إلا في الخير، لا يطلق إلا في الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وهل يكب الناس على وجوههم، وفي لفظ على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصاد اللسان إما أن يكون مرا زعاقة فتكون به الردية، وإما أن يكون خيرا طيبا فتكون به الرضية، وفايق بين الردية والرضية. إذن كفوا الأذى. 3، ماذا؟ طلاقة الوجه. الوجه يكون طلق، يقول لك فلان ده وجهه ما بيجيش إلا بخير، أول ما بشوف وشه كده أستبشر خيرا. وخير الناس من إذا نظرت إليه ذكرك، خير الناس من إذا نظرت إليه ذكرك. وجه طلق بشوش جميل، ولسان طاهر رقراق بالخير ما شاء الله، وحب للخلق وعطف عليهم، هذا وحسن الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مبشرا، ولو احنا كده شفنا الفاظ الادب، هاتوا مثلا كتاب الادب المفرد للامام البخاري وشوفوا اقوال النبي عليه الصلاه والسلام والفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجد فيها الفاظ خارجه؟ لا يمكن، لا يمكن. ادب جم، ادب جم، والفاظ منتقاه، وجمل قليلة مرصوصة كرص الحبات في العقد. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لا يكون كذلك وقد أدبه ربه، بل كان كما أخبرت عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض. فإن أرسلناك شاهدا ومبشرا. إذا نحن في حاجة إلى خطاب التبشير، ولذلك من الخطأ إن احنا نسمي المنصرين مبشرين، نسميهم إيه؟ المنصرين، المنصرين، ولكن لا نسميهم أبدا المبشرين، لأن التبشير فيه الخير، وهم لا يأتون بالخير أبدا، وإنما يأتون بالشر وينشرون الكفر والعياذ بالله. يبقى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا وكمان إيه؟ ونذيرا. مبشرا لمين؟ ونذيرا لمين؟ مبشرا للمؤمنين، يبشرهم برحمة الله عز وجل وجنانه، ومنذر للكافرين والمنافقين بغضب الله سبحانه وتعالى وعقابه. إذن هذا هو التبشير وهذه هي النذارة. وداعيا إلى الله، دي مسألة مهمة جدا، الإخلاص في الدعوة. إن الإخلاص في الدعوة في جملة واحدة أن تكون الدعوة إلى الله لا إلى شيء سواه، ليس الدعوة إلى حزبية ولا قومية ولا جاهلية ولا راية عمية، وإنما هي دعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. الإخلاص في الدعوة هذا أمر مهم جدا. ليس المقصود بالدعوة أن ندعو الناس من أجل أن يشجعون أو يؤيدون أو يكونوا في صفنا أو أن يرفعوا رايتنا أو يكثروا سوادنا، ليس هذا من مقاصد الدعوة، وإنما مقصود الدعوة انتقال الناس من حال إلى حال، انتقال الناس من حال إلى حال، من حال الفوضى في غير الإسلام إلى حال الارتباط بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا يدان به إلى الله. نحن لا نريد من الناس إلا الهداية، نحن نريد هداية الناس، لا نريد مالا من أحد، ولا نريد ثناء من أحد، ولا نريد تشجيعا من أحد، وليست لنا مطالب سياسية نحشد الناس من أجلها، ولا أغراض اقتصادية نريد تكثير الناس لتحصيلها، وإنما نقصد هداية الناس، إصلاح الناس، ربط الناس بدين الله عز وجل، وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمره. انظر، وسراجا منيرا، وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. السراج والمصباح، فهذا تشبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به بأنه مصباح، ولكن هذا المصباح ليس مصباحا ضعيفا ولا كليلا ولا عليلا، ولكنه مصباح منير. فربما يكون المصباح ضعيف بضعف تيلته أو فتيلته، والعرب تكره اثنين، تكره الظلام الساتر والفتيل الفاتر، الفتيل الفاتر والظلام الساتر. الظلام الساتر لأنهم لا يستطيعون المشي فيه، والفتيل الفاتر لأنه لا يضيء لهم الطريق. الشباب لهذه الأيام لم يرى الفتيلة ولم يرى المصابيح اللي كانت توقد بالزيت ولا بالجاز، ربما رأوا مصابيح الجاز رقم 5 و10، لكن كان هناك ما يضاء بالزيت، وكانت تسمى أيضا بالفتيلة، عبارة عن كوز في زيت وفي إيه؟ فتلة. كلما كانت الفتلة سميكة كلما كانت الإضاءة إيه؟ أقوى. إذن قوة الفتلة تدل على قوة الإيه؟ الإضاءة. طب لو الفتلة ضعيفة رقيقة زي الخيط تبقى الإضاءة إيه؟ ضعيفة، تبقى الإضاءة ضعيفة. وإذا قالوا إثنان لا يحبهم العرب، الظلام الساتر وإيه؟ والفتيلة الفاترة أو الفتيل الفاتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مصباح، ولكن مصباح إيه؟ منير، مصباح منير صلى الله عليه وسلم. إذن كل من سار مع النبي صلى الله عليه وسلم استضاء بنور الشرع، كل من سار مع النبي صلى الله عليه وسلم استضاء بنور الشرع، وكل من ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكب في ظلمات المخالفة. مسألة معلومة، النبي صلى الله عليه وسلم يصبح بنير وإحنا عاوزين يمشي في الطريق، إحنا عاوزين إضاءة، يبقى لا يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ماشي في النور، مستظل ومستضيء بنور ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طب ولا ينحرف ويزيغ ويبتعد عن نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن نور الوحي والهداية، إيه اللي يحصل؟ هيجيب نور منين؟ من أين يأتي بالنور؟ إذن هو يتخبط في ظلمات المخالفة، وفارق بين من يسعد بنور المتابعة وبين من يشقى بظلام المخالفة، فارق بين الاثنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذه الآية مضمنة في قوله سبحانه ومبشرة، ولكن لما كان أهل الإيمان هم أهل المتابعة والانقياد خصوا بالذكر تشريفا، خصوا بالذكر تشريفا، يقول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا. كلمة مبشرة يعني إيه؟ تبشير المؤمنين بالرحمة والجنة. طيب لماذا ذكر الأمر مرة ثانية وأفرد لهم آية مستقلة؟ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبير، ليه؟ تشريف للمؤمنين، فخصوا بالذكر تشريفا وتهييج لغيرهم أن يكونوا مثلهم، تهييج لغيرهم أن يكونوا مثلهم. فالإنسان عندما يذكر له الغير على صورة التهييج فإنه يهيج لكي يكون مثله. لما نقول إن اللي طلع الأول السنة دي في الدفعة عميد الكلية جاب له شهادة تقدير وألف جنيه وتعمل له مقابلة في إذاعة وسط الدلتا وتعمل له عمود مش عارف جريدة إيه وإيه وإيه والتلفزيون راح عندهم البيت وهكذا، ده كله تهييج لمن أراد التفوق أن يكون متفوقا كي يحصل معه مثل ما حصل مع ذلك. فيا أيها الناس التزموا طريق الهداية لتكونوا من المؤمنين المستضيئين بنور الشرع، فإذا فعلتم ذلك تعرضتم للثناء الجزيل الجزيل والكرم العميم الذي أخبر عنه المولى سبحانه في قوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الفضل الكبير هو الجنان التي يرزقون فيها بغير حساب ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعدى أعداء الإنسان من خارجه اثنان، الكافر والمنافق. وجبت؟ طيب الكافر والمنافق أعدى أعداء المسلم من خارجه. الكافر والمنافق أقول من نفسي خارج النفس، لأن أعدى أعدائك في نفسك هواك، هواك. ولذلك قالوا بأن الهوى مركب الشيطان إلى النفس. الشيطان بيركب سفينة عشان يخش بها لك. إيه السفينة التي يركبها الشيطان ليدخل بها إليك؟ سفينة الإيه؟ الهوى، سفينة الهوى. فالهوى مركب الشيطان إليك، إليك. ولذلك حذر الله تعالى من الهوى كثيرا ليقطع على الشيطان وسيلة دخوله إلى المرء. نعم هناك مداخل أخرى غير الهوى كالغضب والنسيان والغفلة، ولكن أمضى هذه الوسائل، أمضاها أي أقواها وأشدها، الهوى. ولا تطع الكافرين، الكافرين إما من المشركين أو من الكتابيين. فلفظ الكفر عام يشمل هؤلاء ويشمل هؤلاء، يشمل هؤلاء ويشمل هؤلاء. أما إذا عطف لفظ الكفر على الشرك فدل ذلك على الكفر له معنى والشرك له معنى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فدل ذلك على أن الذين كفروا هم من أهل الكتاب. فمن أهل الكتاب قيد في الكفار، قيد في الكفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب جار مجرور، والجار والمجرور قيد في الجملة. والمشركين، فالمشرك من أشرك مع الله كحال الوثنيين الذين يعبدون الأصنام، وحال الملاحدة الذين يعبدون المادة، المادة، هؤلاء جميعا مشركون. الكفار من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى كافرين. قال بعض المفسرين أن الكافرين كأبي سفيان وغيرهم، والمنافقين كعبد الله ابن سلول. أقول إن هاتين الطائفتان أو هاتان الطائفتان من الخطورة بمكان، الكفار والمنافقون. لا ينبغي للمسلمين أبدا أن يثقوا في هاتين الطائفتين، لا في قولهم ولا في وعدهم ولا في نصرتهم ولا في معونتهم ولا في آرائهم، لا نثق فيهم أبدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة أي لا تتخذوا أحدا من غير المؤمنين يكون قريبا منكم تثقون فيه، تستشيرون، تجعلون الرأي عنده والقرار بسببه. أبدا أبدا، لأنهم يجتهدون اجتهادهم كي تكونوا خبالا، كي تكونوا خبالا، تكون مجهدين منهكين مهزومين. ودوا ما عنتم، أي يتمنون أي شيء يصيبكم بالعنت. فهذا حال الكفار والمنافقين. إن الكفار والمنافقين وإن تعددت اتجاهاتهم وتعمقت خلافاتهم فإنهم حال حربهم للمؤمنين يكونون إلبا عليهم وصفا واحدا عليهم. يبقى الكفار والمنافقين يختلفوا مع بعض، لكن أول يجوا يحاربونا يبقوا إيه؟ إيد واحدة، يبقى إيد واحدة. شوف الكلام ده في مجلس الأمن مثلا الدولي، أي قضية متعلقة بغير المسلمين يختلفوا، عمرهم ما اتفقوا على حاجة. يعني مثلا البرنامج الكوري النووي، تجد أمريكا تهدد كوريا وهنعمل ونسوي، تقوم روسيا وألمانيا وبريطانيا تقوم واقفة قصاد مين؟ أمريكا، ويعملوا فيتو ضد أمريكا ويختلفوا مع بعض ولا يستطيعون أن يتخذوا قرارا واحدا. طيب لو حاجة ضد المسلمين، يا إله، يتفقون في لحظة. الحرب على أفغانستان العالم كله اتفق في لحظة، وتجيشت الجيوش وجمعوا أكثر من نص مليون ورصدوا أكثر من 300 مليار دولار لضرب أفغانستان والعراق في لحظات، المسلمون كانوا يذبحون في البوسنة والهرسك، وقتل منهم ما يقرب من ربع مليون مسلم، وهجر أكثر من عدة ملايين من المسلمين، هجروا بخلاف مئات الآلاف من المسلمات اللائي فجرن بهن، غير الملايين من الأموال التي سرقت ونهبت. ولم يستطع العالم أن يتخذ موقفا واحدا لحقن دماء المسلمين في البوسنة والهرسك، ما استطاعش العالم. حتة شريط صغير موجود في إندونيسيا، موجود في بعض النصارى اللي بيسموه إقليم إيه؟ إقليم كده، ها؟ في إقليم كده في إندونيسيا، في غالبية نصرانية. الإقليم ده هو الطالب بالانفصال عن إندونيسيا، ها؟ هذا الإقليم إندونيسيا رفضت أنه ينفصل. إيه اللي حصل؟ قرار دولي أنه لابد من إجراء انتخابات حرة في هذا الإقليم، بحيث الإقليم ده يأخذ إيه؟ يعني ديمقراطية. وبالفعل نزلت قوات دولية في هذا الإقليم، وتم طرد الجيش الإندونيسي من هذا الإقليم، وانفصل هذا الإقليم عن إندونيسيا في خلال شهور قليلة. سبحان الله، إيه اللي بيحصل؟ فالكفار والمنافقون يدا واحدة ضد المسلمين، عمرهم ما يكونوا مختلفين في مقابلة المسلمين. كنت أقرأ عن البرنامج النووي الباكستاني، ففي هناك تحليل أن الجيش الباكستاني قبض على فرقة كوماندوز مشتركة يهودية وهندوسية، يعني فرقة كوماندوز مشتركة بين اليهود وبين الهندوس، كان حوالي 72 واحد، 72 من القوات الخاصة الإسرائيلية والهندية أرادوا التسلل إلى القرية العلمية الخاصة لتدمير المفاعل النووي الباكستاني. قلت عجبت، سبحان الله، ايه اللي لم دول مع دول؟ وكان ده كان في الثمانينات. ايه اللي لم الاسرائيليين على الهندوس؟ سبحان الله، اللي لمهم على بعض العداء للاسلام. يبقى لا ينبغي للمسلمين ابدا ان يثقوا لا في الكفار ولا في المنافقين. اليهود اهل كتاب، والهندوس مشركون يعبدون العجل، ولكنهم اتفقوا ضد من؟ ضد المسلمين. يبقى لا ينبغي ابدا ان نثق فيه. ومن اعجب العجب ان في الوقت الذي يطحن فيه الجيش الهندي المسلمين في كشمير، يطحنونهم طحنا، تقوم الدول الاسلاميه بتصدير البترول للهند. سبحان الله، البترول ده هو وقود الطائرات والدبابات. ولو قامت هذه الدول بمنع تصدير البترول إلى الهند لتوقفت آلة الصناعة الهندية. هذا دليل على أن المسلمين هذه الأيام لا يقيمون الشرع في علاقاتهم الدولية، وإنما تحركهم الأهواء. ولو أن المسلمين يقيمون الشرع دون الأهواء لتغيرت أحوالهم. في حرب 73 لما منع المسلمين تصدير البترول عن أوروبا صرخت أوروبا وكسب المسلمون مليارات الدولارات بحرب 6 أكتوبر سنة 73. منعوا تصدير البترول عن أوروبا كلها. لماذا لا تتخذ مثل هذه المواقف ضد الدول التي تؤذي المسلمين؟ بل من أعجب العجب أن بعض البترول الإسلامي كان يضخ إلى يوغوسلافيا، والجيش اليوغوسلافي هو الذي ذبح المسلمين تذبيحا. إذن الدبابات اللي كانت بتضرب في المسلمين الوقود بتاعها جاي منين؟ من عند المسلمين. ينفع؟ يبقى قول الله عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين يضمن معنى قطع العلاقات مع الكفار والمنافقين الذين يؤذون المسلمين. إذن أي دولة أو أي كيان في العالم يؤذي المسلمين لابد أن تقطع معه العلاقات، ويكون ذلك الموقف موقفا عقائديا يتقرب به إلى الله. فالمسلم لا يقيم علاقاته وفق الأهواء وإنما وفق الشرع، ولذلك يسمى مسلم. فالمسلم هو الذي استسلم لأمر الله وانضبط بمنهج الله، فلا يحركه إلا المنهج ولا يفزعه إلا ما يخالف المنهج. قال الله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذا لا نطعهم فلا نقبل آراءهم ولا نثق في وعدهم ولا نقبل نصرتهم ولا ننصرهم، بل نعاديهم إذا عادوا المسلمين. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. يحمل قوله تعالى ودع أذاهم أي اترك أن تؤذيهم في مقابلة إيذائهم لك. يعني لو أن الكفار والمنافقين آذوك فلا تقابل إيذاءهم بأذى لهم. يعني لو إن مثلا الكفار والمنافقين مثلا سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيش يا محمد تسخر منهم في مقابل هذه السخرية. بعض المنافقين قالوا إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل القائل سم من كلبك يأكلك. يبقى شبهه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بالإيه؟ بإيه؟ بالكلاب غير الوفية. في كلب وفي جدا، كلب الوفي لو رميت له رغيف في عيش يعرف لك ذلك المعروف، كل ما يشوفك يحرك ديره مش وراك واتبسط منك أو برغيف عيش. وفي كلب لو رميت له عجل بقر برضه غير وفي، في كده وفي كده. ها؟ فهو بيقول إن مثل محمد وأصحابه كمثل قائل سم من كلبك يعلفه وبعد ما يتعلف ويثمن لا يعرف لك الجميل وإنما إيه؟ يأكلك. طب المثل ده فيه سخرية وتهكم ومجاوزة لحد الحق في حق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طب نقابل الأذى ده إزاي؟ يقولهم لا تنتوا الكلاب ولا كذا، يعني نقابل الأذى الأذى ولا نصفح عنهم ونعفو. يبقى دع أذاهم. وقد يقصد دع أذاهم، طب يبقى التأويل الأول دع أذاهم أي لا تؤذهم بسبب إيذائهم لك، وقد يحمل على معنى ودع أذاهم أي أترك أذاهم لا تبالي بأذاهم. إذا هم تهكموا أو تهجموا أو سخروا فلا تبالي بهم. إذن هذان قولان، دع أذاهم أي لا تؤذهم ودع أذاهم أي لا تبالي بأذاهم، هذان قولان. وذهب كثير من أهل العلم أن ذلك قوله تعالى ودع أذاهم منسوخ بآية السيف، منسوخ بآية السيف يعني الموادعة، موادعة الكفار والمنافقين وترك المبالاة في معاملتهم وسخريتهم، هذا منسوخ أي مرفوع بآية السيف. وليس المقصود بآية السيف آية واحدة، ولكن المقصود بآية السيف اللي الآيات الدالة على الشدة والبطش بالكفار والمنافقين، وسميت بآية السيف من باب الجنس لا من باب العين، سميت بآية السيف جنسا لا عينا، كقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالإنسان هنا ليس عينا وإنما الجنس. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. ليس الإنسان هنا عين واحد وإنما الإنسان هنا الإيه؟ الجنس. أليس الله بكاف عبده؟ فليس المقصود بالعبد والعين، ولكن المقصود بالعبد هو ماذا؟ الجنس. ويدل على ذلك القراءة الثانية: أليس الله بكاف عباده. ولعل الأوفق من أن نقول النسخ أن نقول بأن الموادعة تكون في حال، والمسايفة تكون في حال. يعني بدل ما نقول إن الموادعة منسوخة بالمسايفة، لا، نقول بأن النسخ هنا بمعنى التخصيص ليس بمعنى الإزالة، فيفهم أو يحمل معنى النسخ هنا على المعنى الأصولي لا على المعنى اللغوي. النسخ في اللغة معناه الرفع والإزالة، معناه الرفع والإزالة. حتى احنا في اللغة نقول كان فعل ماض ناسخ، مش كده؟ مش كده اخوانا؟ مش بقول كان فعل ماض ناسخ. يعني ايه كان فعل ماض ناسخ؟ لأن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع. الليل مظلم، الليل مبتدأ ومظلم خبر. طب لما نقول كان، نقول كان الليل مظلم ولا كان الليل مظلما؟ مظلما. عملنا ايه؟ اشتلنا الضمة وخلينا بدلها ايه؟ فتحة. يبقى أزلنا الرفع وخلينا مكان الرفع ايه؟ النصب. أزلنا الرفع، يبقى كان عملت ايه في الخبر؟ أزالت الرفع وخلت بداله النصب. يبقى ده معنى النسخ. يبقى النسخ معنى الإزالة. النسخ معنى ليه؟ الإزالة. لما أقول لك المئة جنيه دولت أعطيهم لأي فقير، وبعد خمس دقايق أقول لك إيه؟ أعطيهم لأي فقير مسلم. يبقى في عندنا جملتين، جملة أولى وجملة ثانية. الجملة الأولى: أعطيهم لأي فقير. يبقى لو في هناك واحد حتى بيعبد العجل بس فقير، هديله المئة جنيه. الجملة الثانية: أعطيهم لأي فقير مسلم. إذا لابد يكون الفقير إيه؟ مسلم. يبقى الجملة الثانية نسخت الجملة الأولى. بس النسخ هنا بمعنى يا أخوانا الإيه؟ الإزالة ولا التخصيص؟ التخصيص. إذا عندنا النسخ إما أن يكون بمعنى الإزالة، أو النسخ بمعنى الإيه؟ التخصيص. فيمكن أن نقول بأن العلاقة بين الموادعة والمسايفة ليست علاقة النسخ معنى الإزالة، ولكن النسخ معنى الإيه؟ التخصيص. فلو كان المؤمنون في ضعف ودعة فإن في حقهم الموادعة، ولو كانوا في قوة ومنعة وصولة ودولة فإن المسايفة في حقهم. يعني المسلمين في مكة كانوا مستضعفين وكانوا مغلوبين على الأمر، يبقى إذن دلوقتي يبقى هناك مسامحة وعفو. طيب في المدينة المسلمين أصبحت لهم دولة وصولة وقوة وما إلى ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قتل بعض الصحابة في مكة، قتلوا بعض الصحابة في مكة. زي مين؟ زي عمار، زي ياسر. ياسر قتل في مكة، وأم عمار قتلت في مكة، وهناك من فقعت عينه في مكة زي زنيرة مولاة عمر بن الخطاب، فقع عينها في مكة، وعذب الصحابة عذابا أليما في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا آل ياسر. وكان يصبر أصحابه في مكة. طب لما راحوا المدينة وعندنا حرام ابن ملحان قتل، الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا ليؤدب الذين قتلوا رسوله. إذن هنا في المدينة كانت المسايفة، وفي مكة كانت إيه؟ الموادعة. المسلمين أيام الحكم الشيوعي لأوروبا الشرقية، الشرطة لو اتلقت واحد مثلا ماسك مصحف في إيده كان بيسجن ويعذب عذابا أليما. كان المسلمين في ضعف شديد جدا، وكانت الحكومات الشيوعية المجرمة بتفرض على المسلمين تغيير أسمائهم. يبقى مثلا واحد اسمه أحمد، لكن في الشارع لو توقف كده الشرطة تقول له أنت اسمك إيه؟ يقول اسمي مثلا جربة شوف فانكتوش مثلا، يغير اسمه، ويبقى الأسماء دي الأسماء بتاعت الهوية. ماشي؟ طيب، يبقى المسلم في ضعف وفي دعم. كانت المسلمة اللي تحط حاجة على رأسها يتحلق شعرها وتسجن وتضرب عذاب شديد. طيب، المسلمين بقى لما استردوا عافيتهم في الشيشان وأصبح لهم قوة، إيه اللي حصل؟ أصبح هناك المسايفة. إذن الموادعة والمسايفة ليست أحكاما وإنما هي أحوال. فلو كان المسلمون في قوة كان حكم المسايفة، ولو كان المسلمون في ضعف إذن حكم الموادعة. إذن المسألة متعلقة بالأحوال، حال المسلمين في ضعف إبا الموادعة، حال المسلمين في قوة إبا المسايفة. إبا الذين قالوا بإن قول المولى عز وجل ودع أذاهم منسوخ بالسيف، نقول النسخ هنا معنى التخصيص حتى تلتئم النصوص، والله تعالى أعلم وأعلم. وتوكل على الله، وتوكل على الله في كل أحوالك، وكفى بالله وكيلا. الوكيل هو الذي تثق فيه، الوكيل هو الذي تثق فيه ليقضي عنك ما تريد. الله، تثق فيه ليقضي عنك ما تريد. طيب، إذن دلوقتي دي في معنى ثقة في الله ومعنى اليقين بما عند الله. ولذلك يقول لك أنا اعمل توكيل المحامي، وافترضنا مثلا واحد اشترى شقة يقول لك اعمل توكيل المحامي. طب أي محامي كده ولا بد يكون محامي بيثق فيه؟ لو أنه محامي يثق فيه. ليه؟ لأن ممكن المحامي بالتوكيل ده هو تلاسمه كان توكيل عام أو توكيل قضائي عام، ممكن المحامي ده يطلق زوجتك وياخد فلوسك ويبيعك اللي قدامك واللي وراك، مش كده؟ لكن لابد يكون المحامي ده محامي ايه؟ دين بتثق فيه، لأنه وكيل عنك، لأنه هو بيفعل ما تريد ويؤدي عنك ما تريد. فالله تعالى ووكيل المؤمنين. ليه؟ لأن المؤمن يثق في ربه، المؤمن بيثق في ربه، وربه سبحانه وتعالى يؤدي له ما يريد. عاوز زوجة يدعو ربنا ويثق في الله عز وجل، عاوز ولد، عاوز مال، عاوز صحة، عاوز أي شيء، بيتجه إلى الله لأنه يثق في مين؟ في الله عز وجل. ولذلك حسبي الله ونعم الوكيل هي كلمة إبراهيم، حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، كلمة إبراهيم عندما ألقي في النار. تأمل كده، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني كفاية، الذي يكفيني هو الله عز وجل، يكفيني ويأويني ويؤيدني ويكلأني وينظر إلي. ونعم الوكيل لأن به ثقتي ويقيني، فملقى أموري على ذاته ومنتهى دعائي إليه سبحانه، فهو نعم الوكيل. كلمة إبراهيم عندما ألقي في النار، وكلمة المؤمنين عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نكتفي بذلك، ونسأل الله تعالى أن يكلأنا برحمته وأن يحسن خاتمتنا برعايته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.